إنهم يرونه أي الكفار بعيدا ونراه قريبا، لأن كل ما هو آت آت، نحن نراه أقرب من حبل الوريد لهم. يوم تكون السماء كالمهل، قالوا المهل دردي الزيت، أنا ما أدري وش دردي الزيت ما أعرفه، لكن الضعف الشديد في السماء حتى إنها تنشق وتتغير وتتبدل وتطوى بإذن الله سبحانه وتعالى، وتكون بيمينه وكلتا يديه يمين مطوية، وتكون الجبال كالعهن يعني كالقطن. قال سبحانه وترى الجبال تحسبها جامدة وهي تمر مر السحاب، وقال سبحانه ويسألونك عن الجبال فقل ينسفها ربي نسفا فيذرها قاعا صفصفا لا ترى فيها عوجا ولا أمتا. إذن الجبال، وقال وسيرت الجبال فكانت سرابا، يعني لا شيء، تذوب هذه الجبال بإذن الله وتضمحل تكون كالعهن المنفوش القطن، لا شيء تذوب ذوبان. ولا يسأل حميم حميما، كل إنسان في الحشر يقف يلتفت يمين ويسار وأمام وخلف، يعرف هذه فلانة وهذا جارنا فلان وهذا صديقي فلان وهذا ابن عمي وهذا من فصيلتي، يعرفهم كما يعرفهم في الدنيا تماما، لكن ما حد يسأل عن الآخر، كل قد شغل بنفسه. وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد. فالآن إذا قامت القيامة كل شغل بنفسه. يبصرونهم يود المجرم لو يفتدي من عذاب يومئذ ببنيه، يعني يبصرونهم ويبصرونهم المعنى واحد، يشاهدونهم عيانا بيانا. وهذا المشرك يتمنى أن يفتدي بالأرض وأهل الأرض وما يملك، يفتدي نفسه من هذا العذاب، لكن لا محالة، هيهات هيهات لما توعدون، انتهى الأمر، وحيل بينهم وبين ما يشتهون كما فعل بأشياعهم من قبل، انتهى الأمر. يبصرونهم يود المجرم لو يفتدي من عذاب يومئذ ببنيه، أغلى ما عند الإنسان أبناؤه بعد أبيه وأمه إذا كان بارا، وإذا كان عاقا فأبناؤه، والمشركون يعقون غالبا، فأبناؤهم أغلى ما يكون عندهم، وصاحبتي التي هي الزوجة وأخيه وفصيلتي التي تؤويه. الفصيلة هي القبيلة أو الجماعة أو العشيرة أو الحارة، المهم أنهم جماعته الذين يأوي إليهم في الدنيا وينتصر بهم ويستنصر بهم على عدوه، فهو يتمنى أن يفتدي بكل الأرض ومن عليها وما يملك وينجو من هذا العذاب، لكن هيهات. هذا تصوير بديع عظيم من القرآن الكريم يذكرنا الله به كي نعي وتعي قلوبنا وتعي آذاننا ونعتصم بحبل الله ونستمسك بالهدى والطريق المستقيم. قال ومن في الأرض جميعا ثم ينجيه، كل هذه أماني، أماني وحسرات، والأماني رأس مال المفاليس. قال الله عز وجل كلا إنها لظى، يعني لظى من شدة لهبها لهبها شديد وعظيم، فهي تحرق وتهلك من قرب منها، فكيف بمن دخل بها والعياذ بالله. ورد أن هذه النار التي في الدنيا جزء من 70 جزءا، وأنها تستعيذ بالله من نار جهنم، نعوذ بالله من النار. كلا إنها لوى نزاعة للشوى. قالوا نزاعة للشوى يعني تقطع جلدة الرأس، تحرقها وتحرق الجلد كله، كل الجلد، كما قال الله: فإذا نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها ليذوقوا العذاب. كلما نضجت قال الله عز وجل: كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها ليذوقوا العذاب. هنا يقول نزاعة للشوى يعني تحرق كل ما حولها. نسأل الله لنا ولكم العافية. تدعو من أدبر وتولى، تنادي يوم نقول لجهنم هل امتلأت وتقول هل من مزيد. إذا رأتهم من مكان بعيد سمعوا لا تغيضا وزفيرا، فيتناديهم وتبصرهم وتتكلم نار جهنم أعاذنا الله وإياكم منها، وهي دركات وأنواع. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن أهون أهل النار عذابا رجل عليه نعلان من نار يغلي منهما دماغه ما يرى أن أحدا أشد عذابا منه، نعوذ بالله من النار. وجمع فأوعى، يعني جمع المال فأدخله في الأوعية ومنع الماعون وأمسك المال ولم ينفقه على وجوه الخير والبر والتقوى وطاعة الله سبحانه. إن الإنسان خلق هلوعا، يعني طبيعة الإنسان البعيد عن الله عز وجل الذي لم تؤذبه أخلاق الإسلام ولا شرائع الله يكون هلوعا. إيش معنى هلوع؟ يعني جزوع شديد الجزع، إذا مسه الخير منوع، وإذا مسه الشر فذو دعاء عريض. وإذا أنعمنا على الإنسان أعرض ونأى بجانبه، نسأل الله العفو والعافية. إن الإنسان خلق هلوعا إذا مسه الشر جزوعا، يجزع، وهذا لون من العذاب لا يتحمل. وإذا مسه الخير منوعا، يمسك المال والخير الذي يأتيه فلا يصرفه في طاعة الله، إلا استثنى الله تبارك وتعالى أوصاف إيمانية عظيمة أهل الصلاة، فبدأ الاستثناء بالصلاة وختمه بالصلاة، وذلك دليل على عظم شأن الصلاة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر. وأخبر صلى الله عليه وسلم أن أول ما ينظر فيه العمل الصلاة، فإن قبلت نظر في سائر عمله، وإن ردت رد سائر عمله والعياذ بالله. وأخبر أن الملائكة تشهد الصلاة وأن تكتب صلاة المصلين، وأنها أيضا تستغفر لهم ما داموا في مصلاهم، تقول: اللهم اغفر لهم، اللهم ارحمهم، إلى آخر ما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم في الأحاديث المتفق عليها. فالصلاة شأنها عظيم وخطرها جسيم وتركها بلاء مبين، فينبغي للمسلمين المحافظة على الصلاة، فإنها من أعظم شعائر الله التي أوجب العلماء قتل من ترك الصلاة إذا تركها بالكلية والعياذ بالله. وأجمع العلماء رحمهم الله تعالى على كفر من اعتقد أن الصلاة غير مفروضة، صلوات الخمس من اعتقد أنها غير مفروضة على العباد فهو كافر مرتد يجب قتله إلا أن يتوب إلى الله عز وجل. قال: إلا المصلين الذين هم على صلاتهم دائمون، لأن هناك مصلين يصلون رياء وسمعة، قال عنهم ربنا عز وجل: وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى يراءون الناس ولا يذكرون الله إلا قليلا. وقال عنهم صلى الله عليه وسلم: أثقل الصلاة على المنافقين صلاة العشاء وصلاة الفجر، ولو يعلمون ما فيهما من الأجر لأتوهما ولو حبوا، في لفظ صلاة العتمة وصلاة الصبح. فهذه الصلوات لا يداوم عليها إلا مؤمن، أما المنافق يصلي رياء وسمعة، وربما صلى بغير وضوء. وقد ذكر جمع من أهل العلم أن من صلى بغير وضوء عامدا متعمدا أنه يخرج من الإسلام، وأنه يكون مستهزئا بالله وبشعائر الله عز وجل. إذا كان عالما عارفا ذاكرا متعمدا. والذين في أموالهم حق معلوم للسائل والمحروم. هذه الآية نزلت في مكة، وفرض الزكاة كان في السنة الثانية للهجرة، ولهذا بدأ الله بالتدرج. قال: في أموالهم حق، يعني صدقات، إكرام ضيف، حق معلوم للسائل الذي يأتي يسأل، كما قال الله: أما السائل فلا تنهر. والمحروم أي البخيل، عنده أموال طائلة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: تصدق الليل على غني، أما الغني فلعله يتعب. يكون محروم، مقبوضة يده، لا يستطيع أن ينفق لشدة بخله مع كثرة أمواله. هذا يعطى بلغته ليأكل ويعيش، هذا المحروم، أعاذنا الله وإياكم من الحرمان. نسأل الله يغنينا بحلاله عن حرامه، ويكفينا بفضله عمن سواه. والذين يصدقون بيوم الدين، يؤمنون بيوم الجزاء والحساب، يؤمنون بيوم القيامة، يصدقون بكل أحداثه وبكل ما جاء عن الله ورسوله صلى الله عليه وسلم من الإيمان بالغيبيات، يؤمنون بالغيب ويوم القيامة من الغيب الذي أذن الله بأن نعلم عنه كثيرا من مشاهد يوم القيامة التي ذكرها ربنا سبحانه وتعالى في التنزيل العزيز وفي الوحي الشريف من سنة نبينا صلى الله عليه وآله وسلم. والذين يصدقون بيوم الدين والذين هم من عذاب ربهم مشفقون، يعني خائفون وجلون ألا يقبل الله منهم وأن يردهم. قال سبحانه: والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون. وقال عنهم: إنا كنا قبل في أهلنا مشفقين فمن الله علينا ووقانا عذاب السموم. إذن كانوا مشفقين، خائفين وجلين من عذاب الله، ولهذا فهم يسارعون في الخيرات ويدعون الله تعالى رغبا ورهبا. قال الله عز وجل: إن عذاب ربهم غير مأمون، يعني لا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون والفاسقون، كما أخبر جل وعلا أفأمنوا مكر الله؟ أأمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض فإذا هي تمور؟ أم أمنتم من في السماء أن يرسل عليكم حاصبا فستعلمون كيف نذير؟ فلا يأمن مكر الله جل وعلا إلا القوم الخاسرون، فعذاب الله غير مأمون. ينبغي للمؤمن دائما أن يكون خائفا وجيلا من عذاب الله سبحانه وتعالى، مشفقا، وأن يكون قريبا من الله يدعوه آناء الليل وأطراف النهار أن يبتغي وجه الله عز وجل. ولهذا كان أبو بكر يقول: وددت أني كنت شجرة أو لم أكن شيئا من خوفي من الله عز وجل. ولما قال الله: ونبلو أخباركم، بكى كثير من الصحابة، قال: وتبلو أخبارنا يا ربنا، يعني خافوا ووجلوا. ولهذا يقول الله تعالى: ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق. فلا بد من خشية الله ولا يؤمن عذاب الله سبحانه. قال: والذين هم لفروجهم حافظون. هذه أصل في الأنكحة، أن الله جل وعلا لم يبح للمسلم إلا الزوجة الشرعية للرجل أربعا، وأما محمد صلى الله عليه وسلم فقد أباح الله له تسعا، ولما نزل التخيير حرم الله عليه أن يطلقهن ويتبدل بهن غيرهن، وحرم على المؤمنين أن ينكحوا أزواجه من بعده أبدا. أما المسلمون فلا ينكحون إلا أربع زوجات. وهناك السراري أو الإماء أو الرق، وهو عجز حكمي سببه الكفر، فيتملك المسلم المرأة الرقيقة ويستمتع بها، وهذا حلال له. ما عدا ذلك يعتبر حراما. وقد ذكر بعض أهل العلم أن هذه الآية يستدل بها أيضا على تحريم العادة السرية وما وراء ذلك من كل ما لا يكون زواجا، فإنه يكون محرما إن لم يكن رقا. قال: والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين. شرح هذه لا يمشفر لأن معنى صغارين، فبعطيكم شرح مفهوم. قالت جل وعلا: نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أنا شئتم. وقال: ويسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يطهرن فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله. طيب، قال: فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون. يعني نكاح المتعة عدوان وظلم، الزنا بأنواعه نكاح ظلم وعدوان، فأي شيء يخالف شرع الله المطهر يكون ظلما وعدوانا، وقد حرمه الله سبحانه وتعالى، ويكون من فعله قد اعتدى على نفسه وتعدى حدود الله. هذا وجه العدوان، أنه اعتدى على نفسه فاستخدمها فيما حرم الله، استخدم نعمة الله التي أعطاه الله إياها فيما حرم عليه، وتعدى حدود الله التي حددها له بعصيانه أوامر الله سبحانه وتعالى. قال: والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا ضيعت الأمانة ووسد الأمر إلى غير أهله فانتظر الساعة. ويقول: أول ما تفقدون من دينكم الأمانة. فالأمانة شأنها عظيم، وقد عبر عنها بالقرآن بالتكليف، عبر الله بالتكليف عن التكليف بالأمانة، فقال إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنا عرض اختيار، وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا. فهذا الظلم العظيم الذي لا ينبغي للإنسان المصير إليه، وهو تضييع الأمانة والخيانة. فينبغي أن يكون الإنسان أمينا محافظا على أمانته التي ائتمن عليها، سواء كانت العبادة كما قال صلى الله عليه وسلم الصوم أمانة، يعني والصوم جنة، يعني أمانة بين العبد وبين ربه لا يعلم به إلا الله عز وجل. والوضوء أمانة أيضا بين العبد وربه لا يعلم به إلا الله عز وجل. والذين هم بشهاداتهم قائمون، يعني الذين هم يقومون بالتوحيد فيشهدون لله عز وجل شهادة حق ويقين، ويشهدون بما علموا ثم يؤدون الشهادة فيما أذن الله، كما قال الله ولا يأبى الشهداء إذا ما دعوا، وقال ومن يكتمها فإنه وقال ولا تكتموا الشهادة ومن يكتمها فإنه آثم قلبه. وللشهادات أحكام، فالمسلم في بعض الأمور يؤمر بأن لا يشهد، كالحدود ونحو ذلك، لقوله صلى الله عليه وسلم من ستر على مسلم ستر الله عليه في الدنيا والآخرة. لكن في حقوق العباد ينبغي الشهادة، قال الله أشهدوا إذا تبايعتم، وقال صلى الله عليه وسلم أيما نكاح لا يحضره أربعة فهو نكاح باطل، رواه البيهقي والدارقطني، وقال فيه وشاهدي عدل، وشاهدي عدل. وقال الله عز وجل واستشهدوا شهيدين من رجالكم فإن لم يكونا رجلان فرجل وامرأتان ممن ترضون من الشهداء، وقضى صلى الله عليه وسلم بشاهد ويمين في الأموال. وقبل العلماء رحمهم الله تعالى شهادة المرأة فيما لا يطلع عليه الرجال غالبا. إذن الشهادة يجب أن يقام بها لله كما قال تعالى واشهدوا إذا تبايعتم، وقال وأقيموا الشهادة لله. وأول هذه الشهادات التوحيد، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله. فأعظم ما شهد به ربنا عز وجل، أعظم شاهد وأعظم مشهود به وأعظم مشهود عليه، هو الله عز وجل حين قال شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم. سنتكلم اليوم عن مسألة جديدة تكلمنا عنها العام الماضي، لكن هذا العام لم نشر إليها ولا بد من الإشارة إليها. البسملة وضعها العلماء الربانيون في كتاب الله تعالى للفصل بين السور، وفي القرآن 114 بسملة، وفي القرآن 114 سورة، وفي القرآن سورة واحدة ليس فيها البسملة وهي سورة براءة، قالوا إما لأنها تتم لسورة الأنفال، أو قالوا أيضا لما فيها من البراءة من المشركين فناسب ألا تبدأ بالبسملة. وأما سورة النمل ففيها بسملتان، إنه من سليمان وإنه بسم الله الرحمن الرحيم ألا تعلوا عليه. وقلنا في العام الماضي إن العلماء قالوا إن البسملة في الفاتحة سنة وأنها ليست من الآيات السبع، ولقد أتيناك سبعا من المثاني والقرآن العظيم، أي الفاتحة. وقال بعضهم إن البسملة آية في الفاتحة، والذين قالوا إنها آية في الفاتحة أوجبوا الجهر بها في الصلاة، ولم يثبت ذلك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في الصلاة الجهرية. إذا عرفنا هذا نقول بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها المزمل، هذا خطاب للنبي صلى الله عليه وسلم أنه يقول يا أيها النبي، وقد جاء الخطاب للنبي صلى الله عليه وسلم بعدة صيغ، بعدة صيغ، يا أيها المزمل، يا أيها المدثر، يا أيها النبي، إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا، يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك وإن لم تفعل فبلغت رسالته، يا أيها المزمل، أي أيها المتلحف المتغطي بقطيفتك. هذا النداء موجه للنبي صلى الله عليه وسلم وهو في حال من الخوف، وهذا النداء فيه لطافة وفيه أمان، فاللطافة من جهة أن الله يحدثه عن حاله، يا أيها الخائف، يا أيها المتلفع بقطيفتك، المتلفف بفراشك، قم. قوله جل وعلا قم الليل إلا قليلا، قم عند الأصوليين أمر، والأمر يقتضي الوجوب، وعند الأصوليين الشافعية يقولون إن الأمر يقتضي الندب إذا تجرد عن القرائن، أما إذا كان الأمر معه قرائن فالقرائن تدل على ما يراد منه، فقد يراد من الطلب، ويراد من الالتماس، ويراد منه الوجوب، ويراد منه الفرض، ويراد منه السنة، باختلاف القرائن، مثل قوله تعالى فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض. أحد يأتي يقول والله يا أخي هذا أمر، والأمر للوجوب، اطلعوا من المسجد نبي نصك الكهرب في يوم الجمعة. لا، ما أقول بهذا قائل، لكن هذا أمر للإباحة دلت عليه القرائن، فانتشروا يعني اسعوا في مناكبها وكلوا من رزقه، وذلك لأن الله حرم البيع بعد نداء الجمعة الثاني فأذن، هذا جاء للإباحة للرد إلى الأصل. يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا، هذا أمر للوجوب، وبيع أي شيء بعد النداء الثاني محرم، وقال بعض الفقهاء لا ينعقد البيع يكون باطلا، هذا ليس موضعنا. قم الليل، قم فعل أمر يا محمد، الليل وهو من غياب الشمس إلى طلوعها يسمى ليل، لكن المراد هنا قم الليل يعني قم بعد أكلك لطعامك واستعداد الناس للنوم. هذا الأمر ورد للنبي عليه الصلاة والسلام في أول حياته، أول بعثته، قبل هجرته عليه الصلاة والسلام، وقبل أن تفرض صلاة الفريضة، قبل أن تفرض عليه، قبل حادث الإسراء، قبل حادث الإسراء. فربنا يقول يا محمد قم الليل، وهذا الأمر للوجوب، كان واجبا عليه صلى الله عليه وسلم، وجوبا عينيا حتميا أن يقوم الليل إلا قليلا، يعني قرابة النصف، قم نصف الليل أو أزود من النصف أو أقل بقليل، ما عندي، ليس هناك حرج. فكان صلى الله عليه وسلم يقوم، يعني يصلي الليل حتى تفطرت قدماه، نصفه أو انقص منه قليلا أو زد عليه حسب نشاطك، حسب نشاطك. يا محمد قم الليل إلا قليلا نصفه أو انقص منه قليلا أو زد عليه. هذا يعني النبي عليه الصلاة والسلام حدد له قيام أكثر الليل، قيام أكثر الليل. طيب، هل حدد له من الله ركعات معينة؟ هل قال الله له قم 20 ركعة، قم 30 ركعة؟ لا. في الصحيحين عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: صلاة الليل مثنى مثنى، فإذا خشي أحدكم الصبح صلى بواحدة توتر له ما قد صلى. وقال عليه الصلاة والسلام: أوتروا يا أهل القرآن، وقال: اجعلوا آخر صلاتكم بالليل وترا. وكان صلى الله عليه وآله وسلم لما سئلت عائشة عن وتره عليه الصلاة والسلام قالت: كان يصلي 8 ركعات. لا تسأل عن حسنهن وطولهن ثم يجلس ثم يقوم إلى 9 ولا يسلم على هيئة صلاة المغرب، ثم يوتر يصلي فيدعو الوتر يدعو به، ثم يسلم، ثم يصلي 2 ركعات وهو قاعد. أي يسمونها العلماء المتقدمون التعقيبة، التعقيبة. تصلى 2 ركعات إذا صار الإنسان عنده نشاط زائد، وكان صلى الله عليه وسلم يصليهما قاعدا. طيب، النبي عليه الصلاة والسلام لما كان يصلي من الليل ما شاء الله أن يصلي لم يحدد ركعات، ولذلك اختلف السلف هل الأفضل أن نكثر الركوع والسجود، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أقرب ما يكون العبد إلى ربه وهو ساجد، أو نكثر القراءة لأن الله قال: ورتل القرآن ترتيلا. العلماء يقولون ينبغي أن ينوع الإنسان، ينوع، فمرة يكثر القرآن ويطيل ويقلل الركعات، ومرة يكثر الركعات حسب نشاطه وقوته. قال: أو زد عليه ورتل القرآن ترتيلا. أما بالنسبة للتراويح يا إخوان، فالصحيح أنه ليس لها حد محدود. أما قول عائشة: ما زاد رسول الله صلى الله عليه وسلم في رمضان ولا في غيره على 11 ركعة، فهذا نقل منها لما جرى في بيتها رضي الله عنها من حال رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهي الصديقة بنت الصديقة الصادقة في قيلها، لكنها أيضا لم تحفظ ما حفظه بقية الصحابيات من زوجات النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة المكرمين من أنه زاد على 11 ركعة، فالأمر فيه سعة. قال: ورتل القرآن ترتيلا. ترتيل القرآن يا إخوان، أظن العام الماضي أخذناه ولا لا؟ تذكرون ولا ما تذكرون؟ شيبنا كلنا، ما معقول، خلونا شيبنا من دونكم. على كل حال، يقول الله: ورتل القرآن، هذا أمر، والأمر يدل على الوجوب. إيش معنى رتل القرآن؟ وصفوا تلاوة رسول الله صلى الله عليه وسلم، قالوا: كان الرسول صلى الله عليه وسلم منهجه في التلاوة كالتالي: 1، يقف على رؤوس الآية فيقول مثلا: الحمد لله رب العالمين. هذا نسميه وقف على رؤوس الآية. الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، هذا وقف على رؤوس الآية. وكان صلى الله عليه وسلم يمد الرحمن الرحيم ويمد آخر الآية، هذا يسميه الفقهاء أو علماء القراءات المد العارض للسكون أطوله 4-6 حركات وأقله 4 حركات. فالمدود معتبرة في الشرع، لكن ما يمد مدود طويلة بدون حاجة، المدود معتبرة بالشرع. ولا يقصر أيضا قصرا يخل بالقراءة، بل يقرأ قراءة متأنية، هذا معنى. ورتل القرآن، الترتيل يكون بوجهين: إعطاء أحكام التجويد كما قلنا، رقم واحد صفة قراءة النبي صلى الله عليه وسلم، رقم واحد أنه يقف على رؤوس الآية، 2 يمد، 3 أنه صلى الله عليه وسلم يزين صوته. ما يقرأ القرآن مثل بعض الناس يقرأ وكأنه يسولف الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد، لا ما هو صحيح، يقرأ بتأمل وخشوع. رقم 3 يزين صلى الله عليه وسلم صوته، ويعجب بمن يزين صوته. ولذلك قال: من أراد أن يقرأ القرآن غضا طريا فليقرأ بقراءة ابن أم عبد، واستمع إلى أبي موسى الأشعري وقال: يا أبا موسى لو رأيتني وأنا أستمع لقراءتك البارحة. قال أبو موسى رضي الله عنه: والله لو علمت أنك تستمع لحبرته لك تحبيرا. يعني أقرأه بقراءة جميلة رائعة أروع من أني سمعت، لكن ما دريت أنك تسمع يا رسول الله. واستمع إلى سالم مولى أبي حذيفة فأخذ بيد عائشة وقال: يا ليت في أمتي مثله كثير. وقال لعبد الله بن مسعود: لقد أوتيت مزمارا من مزامير آل داود. فكان صلى الله عليه وسلم يعجب بالصوت الجميل، ولهذا لما جاءت قضية الأذان في حديث عبد الله بن زيد قال: ألقها إلى بلال فإنه أندى منك صوتا. فصار بلال رضي الله عنه مؤذن الرسول عليه الصلاة والسلام. طيب، ورتل القرآن ترتيلا. إيش الترتيل؟ أيضا كان رابعا من منهج رسول الله، أو خامسا من منهج رسول الله في القراءة، الخشوع، يقرأ بخشوع وتدبر يحرك به القلوب، كما قال ابن مسعود: لا تنثروه نثر الرمل ولا تهدوه هذا الشعر، قفوا عند عجائبه وحركوا به القلوب. ولهذا أحد المشركين لما جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم واستمع النبي وهو يقرأ قال: كاد قلبي أن ينخلع، لأن النبي حرك القلوب. ومر بكم بالأمس أن الجن لما سمعوا قراءة النبي حركت قلوبهم، وكان المشركون يتعاهدون ألا يأتوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم فيستمعون لقراءته، ثم يسرق بعضهم نفسه بدون أن يشعر الآخر، فلا يشعرون إلا وقد التقوا حول رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأنهم يعجبون بتلاوته وأدائه. فالأمر في قوله تعالى: ورتل القرآن للوجوب. قال: والأخذ بالتجويد حتم لازم، من لم يجود القرآن آثمه. بعض العلماء قال: لا، هو للندب والإباحة والسنية، لكن لا، من قدر على التجويد فيجب عليه. لكن الحركات التجويدية، الإمالة، النبي صلى الله عليه وسلم يقول: الذي يقرأ القرآن وهو ماهر فيه مع السفر الكرام البرارة، والذي يقرأ القرآن ويتتعتع فيه وهو عليه شاق له أجران. إذن يقول جل وعلا: ورتل القرآن ترتيلا. إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا. هذا القول الذي هو القرآن ثقيل، ثقيل في تكاليفه فيحتاج إلى صبر، ثقيل في أدائه لكن ثقلا محبوبا، ثقيل في نتائج أعماله، فإن الله جل وعلا جعله كذلك ثقيل في القبول عند الله، ولهذا هو مما يتثقل به الموازين، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: سبحان الله تملأ الميزان، والحمد لله تملأني، أو سبحان الله والحمد لله تملأني ما بين السماء والأرض. فيكون للأعمال الصالحة ومنها القرآن ثقلا في النفس عظيم، وثقلا في الثواب جزيل، وثقلا في التكاليف يحتاج إلى صبر جميل. قال: إن ناشئة الليل هي أشد وطئا وأقوم قيلا. الإمام الشنقيطي رحمه الله في أضواء البيان قال كلمة جميلة، قال: أعظم ما يعين على حفظ القرآن وتثبيته في الصدر قيام الليل، أن يقوم الإنسان به في الليل ويجعل له وردا في الليل. قول ناشئة الليل أي الليل الذي يكون بعد نوم، قيام الليل الذي يكون بعد النوم. قال بعضهم: لا، إن ناشئة الليل يعني المراد أوله، والمعاني كلها متقاربة، والمعاني كلها متقاربة سواء كانت أوله أو آخره، المهم أن يكون في الليل. ولهذا قال ناشئة الليل يعني ما ينشأ من قراءتك في الليل. هي أشد وطئاً وأقوى مقيلة يعني أحسن نطق. صحيح، دائما يا أخوان الإنسان إذا كان قايم من الفجر تجدون الخامة الصوتية عنده جميلة هادئة، لكن واحد يبيع يحرج على السيارات وقبل ينام عقب العصر كله يحرج، تلقى يأتي لأهله كحكح، أو يتكلم طول النهار وجاء إلى أهله كحكح، ما عنده خامة صوتية رقيقة جميلة مثل ما لو أنه قام من نوم. ولذلك دائما تجدون في الأصوات الجميلة زيادة في الجمال إذا قام أحدهم من النوم. إن ناشئة الليل هي أشد وطئا وأقوى مقيلة، يعني يتوافق القول الذي ينطقه اللسان فيدخل في الأذن ويذهب إلى القلب مباشرة، والفكر صافي ومهذب يستقبل هذه الإرساليات فيضعها في مكانها الصحيح، لأنه ليس في الليل أصوات مزعجة ولا في المكان الذي حوله، لأن الليل سكن، لأن الليل سكن. ولا يقال لو عكسنا الليل نهار والنهار ليل هل يكون ذلك؟ نقول لا، الليل فيما يتعلق بالقرآن الكريم له خاصية واحدة لا تتغير، بشرط أن تكون يعني بأدائه وبطرقه التي كانت في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. إن لك في النهار سبحا طويلا، يعني لك في النهار شغل، سبحا يعني شغلا، اشتغل كل النهار لك، اقضي حوائجك، حوائج أهلك، ما أكل، شرب، عمل، ما تريد، النهار لك يا محمد ولأصحابك من بعدك. ولهذا كان قيام الليل فريضة على النبي صلى الله عليه وآله وسلم في أول الأمر، ومعه أصحابه كان فرضا عليهم 12 شهرا. ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا، الذي هو مقام الشفاعة كما سيأتينا إن شاء الله. فكان قيام الليل فريضة على النبي، أن الله يقول له قم الليل والنهار اعمل ما تريد. واذكر اسم ربك، يعني صل، تعبد لله سبحانه وتعالى بالتسبيح في الركوع والسجود والدعاء وقراءة القرآن، هو أعظم ذكر. ولقد يسرنا القرآن للذكر. وقال: وهذا ذكر مبارك أنزلناه. فالقرآن ذكر الله عز وجل، هذا قال واذكر اسم ربك، بكرة وأصيلا. قال واذكر اسم ربك هنا وتبتل إليه تبتيلا. إيش معنى التبتل؟ الانقطاع للعبادة، الانقطاع للعبادة. يقول متبتل يعني منقطع لطاعة الله سبحانه وتعالى في الليل، متفرغ لا شأن له إلا طاعة الله وعبادته في الصلاة. رب المشرق والمغرب لا إله إلا هو فاتخذه وكيلا. قلنا أن الله جل وعلا ذكر المشارق والمغارب والمشرقين والمغربين، وذكر المشرق والمغرب، فهنا المراد به الجهة. وإذا قال المشرقين فالمراد الشمس والقمر، وإذا قال المشارق والمغارب المراد بها مطالع الشمس. يقول وتبتل إليه تبتيلا أي إلى الله سبحانه وتعالى المتصف بأنه رب المشرق ورب المغرب ورب كل شيء ومليكه، لا إله إلا هو سبحانه، فاتخذ وكيلا يعني توكل عليه واعتصم به، ومن يتوكل على الله فهو حسبه، ومن يتوكل على الله فإن الله بالغ أمره، قد جعل الله لكل شيء قدرا، وتوكلوا على الله إن كنتم مؤمنين، وعلى الله فليتوكل المتوكلون، وعلى الله فليتوكل المؤمنون. واصبر على ما يقولون واهجرهم هجرا جميلا. يعني اصبر يا محمد على قول المشركين لك وسخريتهم بك وذكرهم أنك ساحر وكاهن ومجنون وكل ما يقولون، اصبر عليهم فإن الله ناصرك قطعا. واهجرهم هجرا جميلا يعني اسكت عنهم لا تؤذيهم. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم في قضية التخيير بين زوجاته قال إن كنتن تريدن الحياة الدنيا وزينتها فتعالين أمتعكن وأسرحكن سراحا جميلا، يعني يعطيهن جميع حقوقهن ويسرحن بأدب ولطف وصمت. فهنا يقول أجرهم أجرا جميلا، الهجر الجميل هو ألا يتبعهم عتابا يصد عنهم، يصد عنهم وعن أذاهم، أما دعوتهم فيستمر فيها. وذرني والمكذبين أولي النعمة ومهلهم قليلا. أصحاب المال والجاه الذين يكذبونك يا رسول الله وقد أنعمت عليهم، أعطيتهم المال وأعطيتهم الرزق وأعطيتهم الأولاد وهم يقابلون هذا بالجحود والنكران، اصبر عليهم واتركني، اتركني وإياهم، فأنا لن أغفل عنهم وإنما أمهلهم قليلا. وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور، وما الحياة الدنيا إلا لعب ولهو وزينة وتفاخر بينكم وتكاثر في الأموال والأولاد. إن لدينا أنكالا وجحيما وطعاما ذا غصة وعذابا أليما. يعني ادخرنا لهم سلاسل وأغلالا وسعيرا، ادخرنا لهم عذابا عظيما شديدا لا ينقطع ولا ينتهي، ادخرنا لهم شرابا من القيح والصديد وطعاما من غسلين وزقوم، ادخرنا لهم نكالا يعني عقوبة عظيمة شديدة، وجحيما هي النار التي تصلى، وطعاما ذا غصة كلما شربوه غصوا من شدة مرارته وحرارته وهو تعذيب لهم في شربه وفي هضمه، وفي هضمه أيضا. يوم ترجف الأرض والجبال وكانت الجبال كثيبا مهيلا. يعني يحصل للأرض زلزال وتكون الجبال مثل الأرض متساوية كثيبا يعني رمل رمل مهيل متناثر مستوي تساوت مع الأرض فصارت الأرض مستوية وأخرجت أثقالها كما مر بنا. يوم ترجف الأرض يعني تنتفض وتتغير وتتبدل بإذن الله سبحانه وتعالى. ولهذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم يكون في آخر الزمان خسف ومسخ. نسأل الله العفو والعافية. إنا أرسلنا إليكم رسولا شاهدا عليكم. هذا خطاب لنا وللمشركين وللمؤمنين في مشارق الأرض ومغاربها منذ زمن الرسول صلى الله عليه وسلم. يعظنا الله يقول إنا أي وإن هذا لفظ التعظيم لله عز وجل للذات المقدسة. أرسلنا إليكم رسولا هو محمد صلى الله عليه وسلم كما أرسلنا إلى فرعون وقومه رسولا هو موسى. موسى هو موسى صلى الله عليه وسلم. فما الذي حصل لفرعون؟ تقدم لكم كثيرا أن فرعون عصى فعصى فرعون الرسول فأخذناه أخذا وبيلا شديدا عظيما أغرقناه في اليم وأهلكناه وجعلناه لمن خلفه عبرة وآية. وذلك في قصة عظيمة مشهودة معروفة بإذن الله تعالى. وكما تعرفون أن فرعون دخل هو وجنوده ومر بنا ذلك في العام الماضي دخل هو وجنوده في اليم حتى تكامل دخولهم وخرج المؤمنون مع موسى حتى تكامل خروجهم. فأوحى الله إلى موسى أن اضرب بعصاك البحر فانفلق فكان كل فرق كالطود العظيم. ثم قال الله له واترك البحر رهوا يعني اضربه مرة أخرى فعاد أمواجا كالجبال فغرق فرعون وقومه. فعصى فرعون الرسول فأخذناه أخذا وبيلا. فكيف تتقون إن كفرتم يوما يجعل الولدان شيبا. السماء منفطر به كان وعده مفعولا. يقول الله سبحانه وتعالى يا أيها الناس كيف تكون أنفسكم تجعلون بينكم وبين عذاب الله وقايا إذا كفرتم به سبحانه وتعالى. فسيأتيكم يوم يجعل الناس الصغار الأولاد يتحولون إلى شيبان يبيض شعرهم من شدة الخوف وليس من بلوغ السن. من شدة الخوف والرعب فإنه يبيض الشعر. وذلك لأنه يوم مشهود كما قال الله يا أيها الناس اتقوا ربكم إن زلزلة الساعة شيء عظيم. يوم ترونها تذهل كل مرضعة عما أرضعت وتضع كل ذات حمل حملها وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد.
حفت مجالسهم ضياء والأجر من رب السماء للذكر جاء والهدى درر تلامعوا بالوفاء هدي الإله وما أمر ومحمد خير البشر حافظ عليها واصطبر فالق الهدى.